بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة، تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. البحث يقع في الجهة الثالثة، وهي لبيان حدود العلاقة بين ما نسميه أو يسميه المشهور بأصالة الظهور وبين أصالات وقواعد لفظية أخرى. هناك أصالة الظهور، هناك أصالة الحقيقة، بمعنى أن الأصل أن يحمل اللفظ الذي يطلقه صاحبه على معناه الحقيقي في مقابل المعاني المجازية، لأن المجاز خلاف الأصل، يحتاج إلى إقامة قرينة أو ما يسمى بأصالة العموم، إشارة إلى أن هناك أدوات تدل على أن المراد هو السريان والشمول لعموم مدخولها، مثل كل والألف واللام الداخلتان على الجامع، مثل كافة. منها مثلا أصالة الإطلاق، أصالة الإطلاق يقصدون منها الشمول والسريان لكل الأفراد، لكن لا بنحو التنصيص، بل بنحو يكون السكوت عن التقييد، السكوت عن التضييق هو الذي يظهر منه أن الطبيعة التي أريد منها، وهو ظهور حالي سكوتي من المتكلم، يحتاج إلى تمامية، كما بحث في الإطلاق والتقييد، إلى تمامية مقدمات الحكمة. وهناك أيضا أصالة عدم القرينة في الموارد التي يشك فيها في إقامة قرينة مع الكلام أو عدم إقامتها، فالأصل عدم القرينة، بمعنى أن ظاهر حال كل إنسان عندما يتكلم أنه بشخص كلامه يبين تمام مرامه، فإذا لم يبين قرينة بشخص كلامه فهذا يعني أنه لا يريد القرينة، لأنه لو أرادها لبينها ولا ذكرها. هذه هي مجمل الأصول الأساسية طبعا، وقد تطلق أصول أخرى، يعني مثل أصالة الجد، مثل هذه الأصول إلى ما هنالك، وهي لا تختص بباب الألفاظ في مقابل هذا. عموما لا شك ولا ريب في أن كل هذه الأصول هي ترجع في الحقيقة إلى أصالة الظهور، وتعد خصصا من أصالة الظهور. والسر في ذلك هو أن كل هذه الأصول ترجع إلى الاستفادة من ظاهر حال المتكلم في أنه استعمل اللفظ في معناه الحقيقي وأراد منه نفس ذلك المعنى، فهو ظهور حالي للمتكلم، هذا معنى أصالة الحقيقة. يعني على مستوى الظهور التصديق الأول أراد استعمال اللفظ فيما وضع له، وعلى مستوى المدلول التصديق الثاني أراد منه جدا ما وضع له. وأصالة العموم الذي هي في مقابل التخصيص لا شك ولا ريب أنها بمقتضى ظهور حال المتكلم في أنه يريد تمام الأفراد، لأن اللفظ موضوع لاستيعاب تمام الأفراد، إنما يقول أكرم كل عالم. وكذلك الإطلاق أيضا عندما يقول أكرم العالم، أنه لا يريد أن ينشئ وجوب الإكرام على حصة خاصة من العالم، لأنه لو أراد لأقام القيد ولم يقم القيد. ففي الحقيقة لا شك ولا ريب في أن تمام هذه الأصول ترجع إلى أصالة الظهور، وهو ظهور حال المتكلم في أن تمام ما يذكره فهو يريده. ما يبقى عندنا إلا أصالة عدم القرينة، فنقول لا شك ولا ريب أن القرينتا شيء على خلاف الطرح، شيء على خلاف الاستظهار الأولي. فإذا احتملنا وجود القرينة احتملنا إقامة القرينة، فالأصل العدم، لأن الأصل في الكلام أن يبين بتمامه في شخص الكلام. إن كان احتمال القرينة من جهة غفلتنا فالأصل عدم الغفلة، وإذا كان احتمال القرينة من جهة الاعتماد على قرائن منفصلة فالأصل في المتكلم أن يبين تمام مرامه بشخص كلامه. وإن كان احتمال القرينة من جهة أن الإنسان من جهة أن الإنسان أغمي عليه وهو يتكلم لعله أراد أن يتم كلامه، نقول هنا أصالة الظهور لا تتم، من باب أن أصالة الظهور موضوعها تمامية شخص الكلام، وهذا الذي نحتمل أنه كان عنده كلام لكن منعه الإغماء من تكميله لا شك ولا ريب أنه لا ينعقد الظهور أصلا لكلامه. فلا مانع من أن نلتزم هنا بعدم الحجية. إذا أصالة عدم القرينة بعد إرجاعها إلى أصالة عدم الغفلة، أو هذا فيما لو احتملنا إقامة قرينة متصلة وغفلنا عنها، أو أصالة الظهور بمعنى أننا إذا احتملنا القرينة المنفصلة نقول الأصل عدمها، هذا أصل مستقل عن حجية الظهور. إلا أن الظاهر أن الشيخ الأنصاري وكذا المحقق الخراساني في الكفاية رضوان الله تعالى عليهما يظهر منهما أنهما حاولا توحيد الأصل، بمعنى أنه لا يوجد عندنا أصالة عدم قرينة وأصالة ظهور، بل الأصالة واحدة. فالمحقق الخراساني في الكفاية يظهر منه أنه يرجح أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. أصالة عدم القرينة أصل عدمي، أصالة الظهور أصلا وجودي، استظهار بحالي بظهور حاله في أنه يريد تمام ما ذكره ولا يريد غيره. استدل عليه المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه بأن العقلاء لا إشكال في أنهم يعملون بالظهور، سواء قطعوا بعدم القرينة المتصلة أو احتملوها. ماكو شك، إذا جزمنا أنه لا توجد قرينة متصلة فنحن نعمل بالظهور، وإذا احتملنا وجود قرينة متصلة أيضا لا شك ولا ريب في أننا نعمل بالظهور. يقول هذا البناء العقلائي بناء عقلائي وجداني شاهد في أن المرجع دائما هو أصالة الظهور للمقدار الذي قاله وتكلم به هذا المتكلم. ومن الواضح أنه عند القطع بعدم القرينة ليس هناك إلا أصالة الظهور، إلا أصالة الظهور، لأننا نجزم بعدم القرينة، ما إلى معنى بعد أن نحكم أصالة عدم القرينة، فلا معنى لإجراء أصالة عدم القرينة. وعليه ففي حالات الشك الأمر أيضا كذلك. هذا الكلام الذي أفاده المحقق الخراساني إن أراد منه إثبات وحدة الأصلين فهو لا يثبت هذا المطلق. لماذا لا يثبت هذا المطلق؟ لأن وجدانية الاعتماد على الظهور في المقامين لا تعني أنه في أحد المقامين لا نحتاج إلى تحكيم أصالة عدم الظهور. نحن نعتمد على الظهور سواء قطعنا بعدم القرينة أو احتملنا القرينة، لكن اعتمادنا على الظهور لا يثبت أن أصالة عدم القرينة لا وجود لها. في حالة القطع بعدم القرينة خب جزم بعدم القرينة، لا نحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة. في حالة احتمال القرينة نعتمد على الظهور وننفي القرينة. من أي باب؟ من باب أن احتمال وجود القرينة يرجع إلى احتمال الغفلة عنها، أن المولى قالها ولم أسمعها، لم ألتفت إليها، وهي في الحقيقة احتمال الغفلة. وعليه نحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة عدم الغفلة
عقلائيا حتى يتم الظهور، فنعتمد على الظهور. شيخنا الخراساني، أنت تقول الاعتماد على الظهور في الحالين، نقول نعم، ولكن في أحد الحالين من باب القطع بعدم القرينة، وفي الآخر من باب احتمال القرينة الراجع إلى احتمال الغفلة وإجراء أصالة عدم الغفلة. فكلامكم في أننا وجدانا نرى أنفسنا في حالة القطع بعدم القرينة وفي حالة احتمال القرينة فإننا نعتمد على الظهور، نقول نعم، لكن هذا لا يثبت وحدة أصالة عدم القرينة مع أصالة الظهور، بل ننفي القرينة في حالات الشاك بأصالة عدم القرينة الذي هو يرجع في الحقيقة إلى أصالة عدم الغفلة، لأن ظاهر حال الإنسان هو الالتفات دائما. لا يقال بأننا في كلتا الحالتين نجري أصلا واحدا، لأن أصالة عدم القرينة حاكمة على أصالة الظهور حكومة ظاهرية، مو في الواقع، في الحقيقة من خلالها نستكشف. فإننا نقال هذا لا ينافي مرجعية أصالة الظهور، فإن أصالة عدم الغفلة الذي نسميه في مثل هذه الحالة بأصالة عدم القرينة، أو قل أصالة عدم القرينة الذي هو في مثل هذه الحالة حالة احتمال إقامة قرينة متصلة ذهلنا عنها، يسمى بأصالة عدم الغفلة بالدقة. لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب في أننا نجريه كمقدمة معدة للاعتماد على الظهور. وعليه فيا شيخنا، إن أردت من كلامك السابق الاستغناء عن أصالة عدم القرينة، فنقول لا يستغنى عن أصالة عدم القرينة لوضوح أنه ليس ظاهر حال الإنسان ابتداء أنه لا يقيم قرينة متصلة، يحتمل أن يقيم قرينة. ما أكثر المتكلمين الذين يقيمون قرائن متصلة في الكلام، فمن عقد الظهور؟ ليس ظهور حاله، نعم ظهور حاله أنه لا يقيم قرينة منفصلة لأنه خلاف الطبع، ظاهر حاله أنه يبين تمام مرامه بشخصه كلامه، لكن ليس مقتضى الظهور حاله أنه لا يقيم قرينة متصلة في شخص الكلام. ومن هنا فنحن دائما نحتاج في موارد الشك بالقرينة المتصلة أنه أقام وغفلنا إلى إجراء أصالة عدم القرينة، لأن هذا في الحقيقة أمر لا يرتبط بالمتكلم، يرتبط بنا نحن أننا غفلنا أو لم نغفل. وإن أريد من دليله رضوان الله تعالى عليه إثبات عدم كفاية أصالة عدم القرينة وحدها، حتى لا يقول الشيخ رضوان الله تعالى، لأنه سيأتي أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يظهر من كلامه أنه يرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، فنقول لا شك ولا ريب في أن أصالة عدم القرينة وحدها نعم لا تكفي، أصالة عدم القرينة مقدمة معدة لتنطيح صغرى ظهور حال المتكلم، صغرى لكبرى ظهور حال المتكلم في أنه يبين تمام مرامه بشخصه كلام. فأصالة عدم القرينة تقول لم يبين غير هذا الذي هو أمامكم، أصالة عدم الغفلة. وعليه فلا شك ولا ريب في أن هذا لا يثبت أنه لا يوجد إلا أصالة الظهور، بل يثبت أن أصالة عدم القرينة وحدها لا تكفي. وعليه فلا بد لنا من إجراء أصالة عدم القرينة في موارد الشك في وجود القرينة المتصلة، وهو بالدقة قلنا أصالة عدم الغفلة. طبعا ما تجري هذه الأصالة، أنا ما أريد أن أكرر، ما تجري هذه الأصالة في المورد الذي كما ذكرنا كم كم المولى أو أغمي عليه في مثل هذه الحالات لا ينعقد الظهور. ليش لا ينعقد؟ لأنه لم يتمم شخص كلامه، قد يكون يريد أن يقول كلاما ولم يكن. وكذلك التقية من هذا القبيل، كما لو كان هناك مطلب إضافي يريد أن يبينه وكان هناك من يطلق منه، لا شك ولا ريب في أنه لا يزغي هذا الكلام. الشيخ الأنصاري يظهر منه ها ما عنده هكذا بحث، هكذا أبحاث ما موجودة مشار إليها إشارة في كلماتهم، أن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة، هكذا يظهر من كلام، وما عنده استدلال على هذا الكلام. نحن نقول بالوجدان نجد أن أصالة الظهور ظهور حال المتكلم في أنه يبين تمام مرامه بشخصه كلامنا. ف في المورد الذي نشك بالقرينة نقول أو أصل عدم القرينة، ما يحتاج إرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة. المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه حاول أن يستدل الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه على كلامه، قال مو أنتم تقولون بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، جيد صحيح يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا كان الأمر كذلك يقول كل مورد ثبت فيه عدم إرادة الظهور إن كان هناك قرينة فبها ونعمة، كي لا يلزم القبح المذكور إذا أراد القرينة ولم يبينها بشخص كلامه. فإذا نفينا هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة ثبتت إرادة الظهور جدا وواقعا، فيكون أصالة عدم القرينة هي بالدقة. نقول شيخنا هذا البرهان أقصى ما يثبت، أقصى ما يثبت، أقصى ما يثبت ماذا؟ هو الاحتياج إلى إجراء أصالة عدم القرينة، ونحن نقول نحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة، هذا لا يثبت الاستغناء عن الظهور، بل نقول نحن لماذا تقولون بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ نقول قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فرع أن هذا المتكلم هو في مقام بيان كلامه، فنحن نحتاج لكي نطبق قانون تأخير قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة في رتبة سابقة إلى إثبات أن هذا المتكلم في مقام إرادة ما هو الظاهر من كلامه، وإلا لو لم يكن في مقام بيان وإرادة ما هو الظاهر من كلامه لما احتجنا إلى لما وصلت النوبة إلى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بوجه من الوجوه. فحجية الظهور بحثها سابق على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يصلح أن يكون دليلا على تقدمه، لأنه يلزم فرض المتأخر متقدما. عموما لا شك لدى أحدنا وجدانا في أنه إذا تكلم متكلم بكلام في أننا نرى أن الكلام ما قاله فهو يريده، وأن شيئا مما لم يقله فهو لا يريده. نعم إذا احتملنا أنه بيّن شيئا ولم يصل إلى مسامعنا بشكل جيد نقول إذا رجع إلى الغفلة لا شك ولا ريب في أنه نتمسك بالظهور، أما إذا رجع إلى هبة عاصفة في هواء معاكس لصوت المولى ونحن رأيناه يتكلم بفمه لكن لم نعرف هل أقام قرينة أو لا، نقول في مثل هذه الحالة لا ينحق الظهور تام أصلا ولا تثريب علينا في أن نلتزم في هكذا موارد أن الظهور لا يتم، فلا تكون حجية الظهور قائمة محكمة في مثل هذا المورد. إذن فعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن أصالة الظهور والتي ترجع إليها أصالة العموم وأصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق وإلى آخره لا شك ولا ريب أننا نجريها في طول، إذا قطعنا بعدم إقامة القرينة نجريها مباشرة، وإذا لم نقطع بعدم إقامة القرينة احتملناها ناشئة من الغفلة فنجريها في طول إجراء أصالة عدم الغفلة، أما إذا احتملنا القرينة المنفصلة فنقول لا شك ولا ريب في أن القرينة المنفصلة لا شك ولا ريب في أن القرينة المنفصلة الأصل عدمها، لأن ظاهر حال المتكلم أنه يبين تمام مرامه بشخصه كلامه، فتمامية شخص كلامه هي في ذاتها تنفي وجود قرينة منفصلة. نعم يبقى في إطار الأحكام الشرعية أن علمنا بكثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة ولو من باب التدرج في التشريح طريقا وتوسعة نحتاج إلى الفحص حينئذ عن المخصصات والمقيدات للعلم الإجمالي بكثرة التخصيص والتقييد في دائرة البيانات الشرعية من قبيل السنة طبعا لا من قبيل الكتاب الكريم، وعليه فنحتاج دائما إلى الفحص عن القرائن المنفصلة في إطار الشرعيات، لأننا علمنا أن هذا المولى سنخ مولى ولو من باب الحكمة في التدرج في التشريعيات يعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة، فنعلم إجمالا بوجود كثير من القرائن المنفصلة فلا نعذر في العمل بالعمومات، خصوصا إذا كان العموم ينفي حكم شرعي لا عذر لنا في العمل بالعمومات النافية قبل البحث عن
مقيداتها ومخصصاتها. هذا تمام الكلام موجزا مختصرا في الجهة الثالثة. أما الجهة الرابعة فهي معقولة لبحث مهم مع جملة من المحققين، مع جملة من المحققين فصلوا في باب حجية الظهورات، فصلوا بين أنواع من الظهور، فلم يؤمنوا بأن الظهورات حجة على الإطلاق، بل جعلوا الظهورات حجة في بعض الحالات دون بعض الحالات الأخرى. التفصيل الأول من هذه التفصيلات ما ينسب إلى الميرزا القمي صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه، حيث يرى أن الظهورات يوجد تفصيل في حجيتها بين المشافهين وغير المشافهين، يعني من شوفها بالخطاب ومن لم يشافه بالخطاب، فالظهور حجة بالنسبة للمشافه وليس بحجة بالنسبة لغير المشافه. هذا تفصيل. تفصيل ثاني يقول بأن الظهور حجة ما دمنا نظن بمطابقة حال المتكلم لما قاله، أما إذا ظننا بالعكس أو لم نظن شككنا في مثل هذه الحالة لا يكون الظهور حجة. فيفصل بين الظهور اللي فيه أمارية وكاشفية وطريقية قوية وبين ما ليس فيه كذلك. هذا الثاني. الثالث من التفصيلات المهمة التفصيل الذي ذهب إليه جل الإخباريين من التفصيل بين الظهورات القرآنية، وهذا بحث صغروي بعد، يعني بحث كبرى والأول والثاني، بينما هذا بحث صغروي، أنهم قالوا بعدم حجية ظواهر القرآن الكريم بينما ظواهر الروايات تكون حجة، فلا يجوز الاعتماد على ظواهر القرآن الكريم من دون الرجوع إلى السنة الشريفة. هذه أهم التفصيلات، وهي التفصيلات الثلاث الأساسية التي فصلت في حجية الظهورات، بحثان منها كبرويان وهما التفصيل الأول والتفصيل الثاني، وبحث منها صغروي في أن القرآن الكريم له خصوصية صغروية أنه لا يفهمه إلا من خطب مثلا به، أو أنه كما قيل والعياذ بالله محرف فلا حجية لظواهره بعد التحريف. على أي حال، أما التفصيل الأول الذي ذهب إليه المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه فقد أفاد في ظاهره أن مقتضى الحجية بالنسبة لغير المشافهين غير موجود. يقول مو دليلكم السيرة العقلائية؟ عمدة الدليل عندكم على الظهور، بل هي الدليل أصلا السيرة العقلائية على العمل بالظهورات. نقول يقينا السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظهورات في باب المشافهة، أما في غير باب المشافهة يعني حجية الظهور كلام جنابك لشخص بعيد عنك، ما خاطبته ما شافهته، شافهتني أنا وهو بعيد هناك يسمع، ها يقال أو وصله الخبر بعد ذلك، يقال لا حجية للظهور لأنك أنت بصدد إفهامي ولست بصدد إفهامه. يقول ميرزا القمي خذ السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظهورات في باب المشافهة، يعني السيرة العقلائية قائمة على استكشاف ظهور كلامك إذا أنا كنت مخاطبك ومشافهك، بينما إذا لم أكن مشافهك ومخاطبك فلا سيرة من هذا القبيل، لأن السيرة العقلية قائمة على العمل بظواهر الكلمات في مقام التفهم والتفهيم في من هو المفهم وهو المشافه المخاطب، أما غيره فلا. وعليه فالسيرة العقلائية لا يعلم شمولها لمثل هذا المقام. خب هذا بهالمقدار جوابه، خب يمكن أن يقال بجوابه واضح، خب بهالمقدار، إذا نبقى على هالمقدار بأن يقال أولا إحنا ما اكتفينا بالسيرة العقلائية، قلنا بأن المتشرع كانوا يعملون جيلا بعد جيل بهذه الظواهر قرآنية وروائية، ولا شك ولا ريب أن هؤلاء كثير منهم لم يكونوا مشافهين، وإن كان الإمام يريد أن يخاطب كل الناس إلى يوم القيامة لكن لم يكونوا مشافهين مباشرة من الإمام، وكان العمل على الظهورات. لو كانت حجية الظهور خاصة بالمشافهين دون من سيجري إليهم كان على الإمام أن يبين طريقة خاصة لتفهيم غير المشافهين لأنهم محل ابتلاء شديد بالنسبة لهذه الأدلة، مع أننا لا نجد عينا ولا عصرا من ذلك. هذا أولا. ثانيا، نحن ننكر أن السيرة العقلية قائمة فقط وفقط على خصوص المشافهين. حتى في الزمن السابق كثيرا ما يبعث أوامره ونواهيه المولى من خلال الرسول، فلا يكون هذا مشافه، بل يكون الرسول هو الناقل للأخبار. لا نجد في الارتكاز وفي الذهنية العقلية فرق في استكشاف ظهور المتكلم الكلام المتكلم بين المشافه وغير المشافه، إلا إذا يريد الميرزا القمي يعني شيء إلى نقطة أدق من هذا، وهو احتمال الاعتماد على قرائن حالية مقالية جوية خاصة من الجو العام فيما بين المخاطب والمخاطب، فقد يكون بصدد تعمية على الآخرين، لا يريد أن يفهم إلا هذا، فغيره ليس حجة كلامه بالنسبة له. قد يكون اعتمد هو وهذا على قرينة تخفى على الآخرين، إذا رجع كلامه باختصاص حجية ظهور بالمشافهين إلى مثل هذه الأمور، لا بد أن نعالج مثل هذه الأمور أولا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى حجية الظهور. وعليه فالأنسب والأدق أن نفرز ونقسم الاحتمالات التي ينشأ منها عدم حجية الظهور، لنرى أنها أي منها يفرق فيه بين المشافهين وغير المشافهين، لنجد له حلان، وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، وهي 5 احتمالات ستأتي وسيأتي التعرف لها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.